بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وهو يذكر واجبات الحج، قال وبعد أن ذكرنا جملة من الواجبات وتم التعليق عليها: المبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلق والتقصير، وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، والحلق أو التقصير. عندنا مسألة: ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق؟ ما حكم المبيت بمنى في ليالي التشريق؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل لم يأتي إلى ميناء متعمدا في ليالي التشريق، قال لا أريد أن آتي إلى ميناء، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم رأوا وجوب المبيت بميناء في ليالي التشريق، قالوا: والدليل على ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في ترك المبيت للسقاية. قالوا: لو كان المبيت سنة محتاج أن يرخص للعباس، الأمر معروف ومعلوم، فمباشرة يذهب العباس إلى مكة للسقاية دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا: مما يدل على الوجوب ما ثبت عن عمر كما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وذهب جمع من أهل العلم إلى السنية والاستحباب، والعجيب أن هذا هو اختيار ابن حزم، قالوا: والدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، وهذا ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح، والصواب الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم. وصحيح أن هناك اختلاف بين الصحابة، ولكن قول عمر مقدم، قول عمر رضي الله عنه وأرضاه مقدم. والجويني ينقل عن الشافعي: إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى، عندنا فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يتركوا المبيت بمنى لأن حاجتهم شديدة، ما يستطيعون أن يبيتوا بمنى، فرخص لهم أن يتركوا المبيت بمنى. طيب عندنا مسألة: هل يلحق أهل الأعذار بهم؟ يعني رجل عنده عذر، مثلا مثال عنده مريض، أو هو مريض، أو عنده مثلا مهمة موجودة في مكة وليست في منى، هل يلحق بأصحاب الأعذار فنقول هذا معذور يجوز له أن يترك المبيت بمنى، أو لا يلحق بأصحاب الأعذار، أو لا يلحق أصحاب الأعذار بالرعاة بل يجب عليهم أن يبيتوا بمنى؟ ذهب جماعة من أهل العلم وهم الشافعية أنهم يلحقون بهم، والمالكية والحنابلة قالوا لا يلحقون بهم، والصواب الله أعلم أنهم يلحقون بهم. فمن كان له عذر حقيقي في ترك المبيت في منى فهو معذور ولا شيء عليه. والدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي بمنى. من كان له متاع بمكة يخشى عليه الضيعة فلا بأس أن يبيت عليه ليالي منى. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه سئل عن الذي ترك المبيت بمنى في بعض ليالي أيام التشريق، فقيل له أن إبراهيم النخعي يقول عليه دم، فضحك الإمام أحمد وقال: هذا شديد. فيظهر والله أعلم أن أصحاب الأعذار أمرهم هين وسهل، عند المسألة: ما مقدار المبيت الواجب؟ كم لابد أن يمكث في ميناء؟ ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن الواجب هو مبيت أغلب الليل، قال لو أن رجلا حلف أن يبيت عند فلان فلم يبت عنده إلا ربع الليل، قالوا يعتبر قد حنيف في يمينه، أما لو بات معظم الليل يعتبر قد وفى بيمينه، فمن بات أقل من معظم الليل هذا لم يبر بيمينه، والله تعالى أعلم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، من تأخر في الوصول إلى منى بسبب الزحام، رجل ما استطاع أن يصل إلى المخيم في منى إلا الساعة الثانية قبل الفجر، وأذان الفجر الساعة الرابعة، يعني ما بات في منى إلا ساعتين، وكان معذور ساعة في الوصول وما تيسر له الوصول، لا شيء عليه، لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. وهذا الأمر أيضا نافع جدا. بعض الناس مثلا يكون منشغل بالطواف ويجد زحام شديد، وإلى أن يصل وإلى أن يمشي، أو يكون في السيارة والسيارة لا تكاد تتحرك، فما يصل منى إلا حتى مع الفجر، لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم في موضوع رمي الجمرات. رمي الجمرات من واجبات الحج، رمي الجمرات من واجبات الحج. والدليل على أن رمي الجمرات من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت في منى ولم يرخص لهم في ترك الرمي، رخص للرعاة في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، فهذا دليل على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أيضا مهمة بارك الله فيكم، هل يجوز بالنسبة لي رمي الجمرات في أو قبل هذا بارك الله فيكم، نذكر هذه المسألة، هل يجوز رمي الجمرات في أيام التشريق جمع تقديم؟ يعني رجل في يوم 11 أو في يوم 12 يرمي عن 12 و 13، واضح بارك الله فيكم، يقدم الرمي. أذكر هذه المسألة لأن بعض الناس يقول أنا سأتعجل لكن لا أريد التفريط في رمي يوم 13، سأرمي الجمرات رمي جمع تقديم، فالجواب أن هذا لا يصح، الجواب أن هذا لا يصح، وهذا هو قول أكثر الفقهاء، هذا هو قول أكثر الفقهاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لأصحاب الإبل أن يرموا الجمرات جمع تأخير، ولم يرخص لهم أن يرموها جمع تقديم. ما يأتي رجل يرمي يوم 11 عن 11 و12 ويقول سأنصرف، لا يجوز له هذا الأمر. بعضهم ماذا يقول؟ سأرمي الجمرات يوم 11 عن 11 و12، يعني رميت، يقول عن نفسي رمى، والذي تركه يقول ماذا؟ تركت مبيت ليلة واحدة فقط من ليالي أيام التشريق، ويطوف طواف الوداع ويرجع إلى بلده. لا يصح مثل هذا ولا يجوز مثل هذا، فجمع التقديم هنا في قول أكثر أهل العلم أن هذا ممنوع منه، أن هذا ممنوع منه. هل يجوز رمي الجمرات بارك الله فيكم جمع تأخير؟ نعم يجوز. رجل ما استطاع أن يرمي يوم 11 يرمي يوم 12 عن 11 و12، وهذا أيضا أمر مفيد للغاية. يا طالب العلم انتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يقول لك أنا مريض، أنا ما استطيع، أنا اليوم ما قدرت أو غيره، قل له لا يضرك، لا توكل في الرمي، لكن في اليوم التالي ترمي عن يومين. والدليل بارك الله فيكم حديث عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر، يعني يرمي يوم النحر ويرمي يوم 12، واضح بارك الله فيكم، عن 11 و12، ويرمي أيضا أي يوم بارك الله فيكم يوم 13، ويرمي أيضا يوم 13. والإنسان لو ما استطاع أن يرمي يوم 11 كان في منى، وما استطاع أن يرمي يوم 12، يوم 13 يجمع هذه الجمرات، لا حرج عليه في ذلك. وذهب جمع من أهل العلم أنه أن الأفضل أن يرمي عن كل يوم بيومه، ولكن لو رمى والله تعالى أعلم يوم 13 عن 11 و12 و13 الصغرى، ثم 11 و12 و13 الوسطى، ثم يوم 13 رمى الصغرى والوسطى والكبرى، لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. واضح المسألة بارك الله فيكم. لكن لو رمى عن يوم 11 الصغرى والوسطى والكبرى ثم رجع، ثم أيضا يوم 12 ثم رجع، ثم يوم 13 ثم رجع. هذا هو الأفضل والأحوط والأبرأ للذمة. لكن لو رمى عن يوم 11 الصغرى والوسطى والكبرى الصغرى، ثم عن يوم 12 الصغرى، ثم عن يوم 13 الصغرى، ثم الوسطى عن 3 أيام، ثم الكبرى عن 3 أيام، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما هو أول وقت الرمي في أيام التشريق؟ أول وقت الرمي في أيام التشريق. في الموطأ كان ابن عمر يقول: لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. لا ترموا الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وبإجماع أهل العلم أن وقت الرمي، أن وقت الرمي على السنة من بعد زوال الشمس. وقت الرمي على السنة من بعد زوال الشمس. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: رمي الجمرات الثلاثة أيام منا بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تلقته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم. في المسألة خلاف عن بعض السلف، يرون الرمي في أيام التشريق، ليس يوم 12، لا، في أيام التشريق، أنه يصح قبل الزوال، وهذا قول مرجوح. ليس كلامنا عن يوم 12، إنما عن يوم 11. يقول حتى اليوم 11 يجوز أن ترمي قبل الزوال، وهذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. وبإجماع أهل العلم، من فاته الرمي حتى غربت الشمس يوم 13 فاته الرمي فلا يقضى. لو غربت الشمس يوم 13 وأنت لم ترمي فاتك الرمي، فاتك الرمي. رجل ما رمى الجمرات، كان مريضا، حتى غربت الشمس يوم 13، الرمي ما يقضى الآن، ما تروح يوم 14 وترمي، خلاص انتهى وقت الرمي، انتهى وقت الرمي. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد بداية المجتهد، وابن تيمية في نقد مراتب الإجماع قال: وأما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، لا نزاع نعلمه، بل على من تركها دم، على من تركها دم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، أو فائدة: بإجماع أهل العلم أنه يستحب الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى طيلة أيام التشريق، حكاه إجماعا النووي في المجموع، النووي في المجموع. وبعض أهل العلم يقول بارك الله فيكم أن من ترك الدعاء بعد رمي الصغرى والوسطى عليه أن يتصدق، عليه أن يتصدق، وهذا قول مرجوح. فالصواب أنه لا شيء عليه، ولكنه فرط في أمر عظيم. ويستحب إذا كان هناك الدعاء بعد جمرة العقبة الصغرى والوسطى أن ترفع يديك، أن ترفع يديك. وقال الطحاوي: فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. وجاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، إذا رميا الجمرة، والله تعالى أعلم. أيضا يستحب التطويل في الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام ويتضرع، هكذا جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، أطال الدعاء ويتضرع. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن ابن عمر أنه كان يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. وأيضا قال محمد بن الأسود وهو يروي عن الصحابة: أدركت الناس وهم يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين. ويصح رمي الجمرات من أي جهة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن حجر في الفتح. ولا بد من وقوع الحصى في المرمى، قال ابن رشد بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه يعيد إذا لم تقع الحصات في العقبة. ولكن المسألة إخواني الكرام أيضا ليست من باب الوسوسة، يعني بعض الناس أيضا يوسوس، إذا تأكدت أن الحصى قد وقعت في الجمرة فلا شيء عليك. ولكن أيضا بعض الناس تكاد تقول له بأنه على يقين أن الحصى لم تقع في الجمرة، يعني رأيت امرأة في زحام شديد عظيم وهي على بعد تقريبا 200 متر، ترمي حصى الجمار. كيف الحصى يقع في الحوض بارك الله فيكم على بعد 200 متر وهي امرأة؟ في الغالب هذا الأمر لا يقع. أيام الجمرة القديمة أخوان الكرام عندما كان الحوض ضيقا فهذا الأمر عسير جدا، فلذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. وأيضا ذكر ابن قدامة الإجماع على أنه إن وضع الحصى ولم يرمها لم يجزئه هذا، يعني إن وضع الحصى ولم يرمها قال لا يجزئه هذا، لأنه لا يعتبر رام للجمار، لا يعتبر رام للجمار. وأيضا يستحب أن يكبر مع كل حصى، ولكن لو رمى من دون تكبير لا شيء عليه بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار والقاضي عياض في إكمال المعلم. ولو رمى الجمار سبعتها مرة واحدة، وذكر لي بعض الإخوة أنه رأى مثل هذا الأمر بنفسه، يأتي بالسبع حصيات يرميها مرة واحدة لا تجزئه إلا عن مرة واحدة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، هذا هو قول الأئمة الأربعة. ويجوز التوكيل في رمي الجمرات، يعني رجل مريض ما يستطيع أن يرمي والناس سينفرون يوم 12 فوكل من يرمي عنه يوم 12 لا حرج عليه في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا. وجاء عن ابن عمر أنه كان يرمي عن الصبيان الذين معه الذين لا يقدرون على الرمي. وأيضا رمى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم النحر راكبا، رمى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم النحر راكبا، فباتفاق أهل العلم يجوز الرمي راكبا، يجوز الرمي راكبا، واختلفوا في أيهما الأفضل، واختلفوا في أيهما الأفضل. جاء بارك الله فيكم بأسانيد صحح بعضهم أن ابن عمر كان يقول وهو يرمي الجمار، أحد يعرف ماذا كان يقول ابن عمر وهو يرمي؟ اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وجاء عن إبراهيم النخعي كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. يظهر والله أعلم كأنه بعد انتهاء الرمي، لأنه مع كل رمي سيكبر، فكيف يقول مثل هذا؟ واضح بارك الله فيكم، يظهر هذا والله تعالى أعلم. وربما إذا كبر وقال أيضا مع التكبير مثل هذا فهذا أمر إن شاء الله لا إشكال فيه، أمر لا إشكال فيه بإذن الله عز وجل. عندنا مسألة، هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ الآن كلامنا عن المسألة العلمية. أولا بارك الله فيكم، صورة هذه المسألة رمي الجمرة قبل الزوال يوم 12، هذا هو الكلام الذي تكلم أهل العلم فيه حول هذه المسألة. رجل سيرمي الجمرة يوم 12 ثم يخرج من منى ويسافر أو يتجه إلى مكة المكرمة. جمهور أهل العلم قالوا لا يصح الرمي قبل الزوال يوم 12، لا يصح الرمي قبل الزوال، قالوا هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا والدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا ترمى الجمار في الأيام الثلاث حتى تزول الشمس، لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دما، رواه صالح في مسائل الإمام أحمد بإسناد صحيح. وجاء عن عطاء الذي ينقل عنه جواز الرمي قبل الزوال أنه قال بإسناد حسن لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس. وجاء عن بعض الصحابة خاصة ابن الزبير أنه رمى قبل الزوال، أنه رمى قبل الزوال، والله تعالى أعلم. جاء عن عبد الله بن الزبير أنه جاء عن عمرو بن دينار أنه قال ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى عبد الله بن عمر فقالوا لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعني ابن الزبير، قال عمرو فانتظرت ابن الزبير فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها. لاحظ، لما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها، ابن الزبير قد رمى قبله، واضح بارك الله فيكم، فهمتم سلمكم الله. عمرو بن دينار يقول سألت هل رمى ابن عمر قال لا لم يرم، وإنما رمى من أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، قال فلما زالت الشمس خرج ابن عمر فرماها، واضح بارك الله فيكم. فهذا دليل على أن ابن الزبير رمى قبل الزوال، والله تعالى أعلم. والمسألة أيها الأحبة الكرام فيها يعني خلاف، والأمر فيها يسير والله تعالى أعلم، لكن السنة أن يرمي الإنسان بعد الزوال حتى لو كان متعجلا، لا يتهاون في تطبيق السنة، لا يتهاون في تطبيق السنة، فإن تطبيق السنة فيه خير وبركة. وبعض الناس إخوان الكرام من دون سبب يعني يرمي قبل الزوال. طيب لو عنده مثلا رحلة طيران في نفس اليوم، أقول ربما أخذ بالقول الآخر، قول آخر موجود يفتي به، حتى بعض المشايخ يفتون بهذا القول. لكن متى سيسافر من مكة ويخرج من مكة؟ يوم 15 ذي الحجة. طيب هذا ما تقول له يتعجل يوم 12، هذا تقول له تتأخر حتى يوم 13، تتأخر حتى يوم 13. ولكن أحيانا بعض الناس يتهاون جدا في موضوع اتباع السنة. فإذا بارك الله فيكم، التعجل أيضا لابد أن تضبطه، هو التعجل في الخروج من منى وليس التعجل في الخروج من مكة. فقد يتعجل الرجل في الخروج من منى ويبقى في مكة شهر، لا حرج عليه. واضح بارك الله فيكم. التعجل في الخروج من منى سواء كان عندك عذر أو ما كان عندك عذر، كل هذا جائز ولا حرج عليك في ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. يعني إذا كان الإنسان موجودا في منى وقد غربت عليه الشمس، لا يجوز له أن يخرج من منى، وإنما ينتظر حتى يرمي الجمرة في اليوم التالي، ينتظر حتى يرمي الجمرة في اليوم التالي. واضحة هذه المسألة؟ بعض الناس يكون في منى جالس حتى تغرب الشمس، فيقول له يوم 12، فيقول له بعض زملائه: لو تعجلنا، قال يلا بسم الله نتعجل. كيف تتعجل وأنت في منى وما عقدت النية على التعجل إلا بعد الغروب؟ هذا لا يصح. فلذلك لابد من البقاء في منى، لابد من البقاء في منى، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وهذا عليه جماهير أهل العلم. جيد. في مصنف ابن أبي شيبة أن بعضهم قال: رميت فلم أدري بكم رميت. وسبحان الله العظيم، يعني كثيرا ما تقع الوسوسة عند رمي الجمرات، كثير جدا ما تقع الوسوسة، فلذلك على الإنسان أن ينتبه من هذه الوسوسة. قال: فسألت ابن عمر فلم يجبني، فمر بي ابن الحنفية محمد بن الحسن المعروف بابن الحنفية، محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فسألته فقال: يا عبد الله، ليس شيء أعظم علينا من الصلاة، وإذا نسي أحدنا أعاد. فأخبرت ابن عمر فقال: إنهم أهل بيت مفهمون. والخبر إسناده صحيح. يعني الإنسان اضطرب عليه الأمر، شك 6 ولا 7، عيد الرمية 7. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس من كثرة الوسوسة يشك 7 ولا 8. طيب هذا الشك في محلة أماجد؟ ليش؟ إيه ما في 8. واضح بارك الله فيكم، لا يوجد 8. فلذلك لابد أن ننتبه. ومن غرائب ما مر علي أني كنت في سنة من السنوات لما رمينا الجمرة، جاءني واحد شخص كان معنا في الحملة، قال: شككت في رمي الجمرة العام الماضي. طيب العام الماضي ما ذكرت إلا الحين، يعني هذا الشيطان الرجيم يتلاعب أحيانا ببعض الناس، يتلاعب أحيانا ببعض الناس. طيب عندنا مسألة: من ترك الحلق أو التقصير. رجل قال بأنه لا يريد أن يحلق ولا يقصر، لا يريد أن يحلق ولا يقصر في الحج أو العمرة. جمهور أهل العلم أنه ترك واجبا، فيجبر هذا الواجب بماذا؟ بدم، يجبر هذا الواجب بدم. لكن شوف القول الثاني، ذهب الشافعية أنه عندهم، بعضهم يقول هكذا، ركن من الأركان، منهم الجويني في نهاية المطلب يعبر عنه بأنه ركن، قال: وليس كالرمي والمبيت، وليس كالرمي والمبيت. يعني يشددون في موضوع الحلق، فعندهم هذه المسألة من المسائل العظيمة. ولكن الصواب أنه من الواجبات، فمن تركه يجبر هذا الواجب المتروك بدم. طيب، الحلق أفضل من التقصير بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، والقاضي عياض، وابن الملقن في التوضيح. طيب، فائدة. وفي الحلق أو التقصير يبدأ الحلاق بالشق الأيمن، قال ابن قدامة: والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فإن لم يفعل أجزاءه لا نعلم فيه خلاف. ودليل هذه المسألة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلاق: خذ، وأشار إلى جانب رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، والله تعالى أعلم. فائدة: الحلق والتقصير يصحان في أي موضع، الحلق والتقصير يصحان في أي موضع. لو افترضنا أن رجل اعتمر، لو افترضنا طاف وسعى، فقال: لن أحلق ولن أقصر إلا في المدينة، يجوز؟ يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر، لكنه سيظل محرم، لكنه سيظل محرما. والإمام أحمد سئل عن من حج فحلق خارج الحرم، قال: ما أعلم عليه شيئا، ما أعلم عليه شيئا. طيب الأخوان الكرام، عذرا منكم استعجل في بعض الأمور، عندي محاضرة مع الحجاج بعد صلاة العشاء، فعذرا منكم بارك الله فيكم، فأحاول أن أمر على أغلب المسائل سريعا إن شاء الله. قال: والمسنون. الآن يريد أن يذكر سنن الحج، كالمبيت بمنى ليلة عرفة. المبيت ليلة عرفة في منى، يعني الإنسان يكون في ضحى يوم التروية في منى، ويستمر بها إلى فجر يوم عرفة، هذا من السنن. فلا بارك الله فيك. طيب، في إشكال؟ الله يقويك، جزاك الله خير. يكون بالك راح بعيد مايد، يكون بالك راح بعيد أمون. طيب إن شاء الله هو يعرف علي ماذا أقصد يعني. هنا طيب، قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. فهذا المبيت لا يجب، هذا المبيت لا يجب في قول جماهير أهل العلم، هذا المبيت لا يجب، وهو من سنن الحج في قول جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس، عروة بن مضرس جاء إلى عرفة مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تم حجه ولا شيء عليه. فهذا من سنن الحج. قال: وطواف القدوم. ما معنى طواف القدوم؟ لو افترضنا أن رجلا جاء للحج قارنا أو مفردا، هل يشرع به الطواف أم يجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى يوم العيد؟ يجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى يوم العيد، فلا يلزمه أن يطوف ويسعى. مرة أخرى، رجل حج قارنا أو مفردا، هذا هل إذا جاء مكة يجب عليه أن يطوف ويسعى؟ لا يجب عليه هذا، وإنما يجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى أي يوم؟ إلى يوم العيد. فإن طاف هذا الطواف في حقه سنة، أما السعي فهذا السعي في حقه ركن من أركان الحج، هذا السعي في حقه ركن من أركان الحج، يسقط عنه السعي يوم العيد. واضح المسألة بارك الله فيكم؟ أعيد مرة أخرى، رجل حج قارنا أو مفردا، أما المتمتع لا يمكن له هذا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتحلل، المتمتع لا بد أن يتحلل. طيب، القارن هذا أو المفرد جاء مكة يوم 7 ذي الحجة، قال: أنا لن أطوف ولن أسعى، لن أطوف ولن أسعى، أنا جئت على إحرامي، سأبقى على إحرامي وأتوجه إلى منى في يوم 8 ذي الحجة، لا حرج عليه في هذا. ولكن إن طاف فالطواف في حقه سنة، إن طاف فالطواف في حقه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف وكان قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وكان قارنا. وأما إن سعى فهذا السعي يجزئه عن سعي الحج، هذا السعي يجزئه عن سعي الحج. قال: والرمل في 3 أشواط الأول منه، هكذا الأول منه، والرمل في 3 أشواط في 3 أشواط الأول منه، يعني يستحب لمن أراد أن يطوف حول الكعبة المشرفة أن يرمل في 3 الأشواط الأولى، فيمشي في هذا الطواف مشيا سريعا، ومرت معنا هذه المسألة والاطباع فيه يكشف كتفه الأيمن، هذه المسألة سنة من سنن الحج أو العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، فالإنسان ينزع ثيابه ويلبس بعد ذلك إزار ورداء أبيضين، وبالاتفاق يستحب في الإحرام أن يكون لونه أبيض، يستحب في الإحرام أن يكون لونه أبيض وأن يكون نظيفا، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع رمي جمرة العقبة الكبرى، لذلك الحاج يسن له إذا خرج في منى أن يلبي، ويسن له إذا ذهب إلى عرفة أن يلبي، ويسن له أن يلبي في مزدلفة، ويسن له أن يلبي في منى إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى تنقطع التلبية، فلا تلبية في الحج حتى الحج القادم، واضح بارك الله فيكم، فلا تلبية في الحج حتى الحج القادم، لكن ما الذي يشرع له بعد ذلك؟ التكبير، وأيضا وهو متجه إلى عرفة لو كبر فلا حرج، فجاء عن بعض الصحابة أن بعضهم كان يلبي وبعضهم كان يكبر فلا حرج في ذلك. قال: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، فإذا ترك الإنسان ركنا من الأركان لا يتم حجه إلا به على التفصيل الذي ذكرناه قبل الصلاة، من ترك النية وترك الوقوف بعرفة هذا ركن لا يمكن تداركه، هذا ركن لا يمكن تداركه، أما لو ترك طواف الإفاضة والسعي هذا ركن يمكن تداركه، فيطوف ويسعى في أي وقت، يطوف ويسعى في أي وقت. ومن ترك واجبا فعليه دم، مر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لأنه ترك سنة من السنن. قال: وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل. طيب، سأقف على كلمة النية. لو أن رجلا فقد رفقة فجلس يبحث عنه في الطواف فتفاجأ أنه قد طاف 7 أشواط لكثرة بحثه، هذا موجود يقع هذا الأمر، انتبه أنه قد طاف كم شوط؟ 7 أشواط. هل هذا الطواف مجزئ؟ لا، لأنه لم ينوي الطواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، النية والإسلام والعقل ودخول وقته، دخول وقته، أن يأتي وقت الطواف. مثلا لو أن رجلا طاف في يوم عرفة طواف الإفاضة، طاف في يوم عرفة طواف الإفاضة، لا يجزئ هذا الطواف، لابد أن يعيد هذا الطواف، فطواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف الليل يوم العيد، من منتصف الليل يوم العيد. ما الدليل على أن طواف الإفاضة يبدأ وقتا منتصف الليل يوم العيد، يعني ليلة العيد بارك الله فيكم، من منتصف الليل ليلة العيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة في الدفع من مزدلفة، فإذا دفعوا من مزدلفة صحتهم الأعمال المتعلقة بيوم العيد، وهي الرمي والحلق والطواف والسعي، فلذلك لا بد أن يكون وقت الطواف، لا بد أن يكون الطواف في وقته، فإن طاف قبل وقته لم يجزئه هذا الطواف، إن طاف قبل وقته لم يجزئه هذا الطواف. قال هنا: وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل 7 وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. نذكر بعض المسائل هنا: هل تشترط الطهارة في أداء في الطواف؟ جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط في أداء الطواف، فمن طاف غير متوضئ فطوافه غير مجزئ، فطوافه غير مجزئ. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، وذهب بعض أهل العلم أن هذا الخبر موقوف، حتى لو كان موقوفا فهو حجة في مثل هذه المسألة. وعامة أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، لذلك يقول ابن عبد البر في الاستذكار: والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، لا يكون عند الجميع إلا على طهارة. لكنهم اختلفوا، من طاف على غير طهارة ما حكم طوافه؟ كلهم يقولون تطهر ثم طف، لكن لو طاف الإنسان على غير طهارة هنا الآن يأتي الخلاف. لذلك يقول ابن تيمية: الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء. هذا من يحكيه؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وأيضا يقول، يقول ابن القيم في أعلام الموقعين: حصل الاتفاق على أنه منهي عنه في هذه الحال، من كان غير متوضئ فهو منهي عنه، منهي عن الطواف في مثل هذه الحال. حتى من يقول بأن طواف غير المتوضئ صحيح، ماذا يقول؟ يقول يجبره بدم، يقول يجبره بدم، فإن طاف على غير وضوء يجبره بدم. بعض الحنفية يقولون الطهارة سنة، بعض الحنفية يقولون الطهارة سنة. لذلك إخوان الكرام، القول الأقرب للصواب اشتراط الطهارة للطواف، اشتراط الطهارة للطواف، وهذا بارك الله فيكم هو الأحوط والأسلم، يعني مثل هذه المسائل لا يجازف فيها الإنسان. فائدة: جاء عن ابن عمر وثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ، لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ. وأهل العلم كما ذكر ابن عبد البر قال: يستحب العلماء الاغتسال لدخول مكة وللإحرام والوقوف بعرفة ولكل مجمع ومشهد. يعني حتى في يوم عرفة إذا كان إنسان متوضئ هذا أفضل، إذا كان يرمي الجمار وهو متوضئ هذا أفضل، هكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. عندنا مسألة: ما حكم الطواف راكبا للمعذور؟ ما حكم الطواف راكبا للمعذور؟ بإجماع أهل العلم أنه لا حرج عليه في ذلك، بإجماع أهل العلم أنه لا حرج عليه في ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا للعذر الزحام الشديد، أراد الناس أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام فطاف راكبا صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث جابر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، يعني اجتمع عليه الناس اجتماعا كبيرا. طيب، لغير المعذور الطواف، يعني أو بشكل عام الطواف ماشيا هذا أفضل باتفاق العلماء، الطواف ماشيا أفضل باتفاق العلماء. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل، لا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والمشي والسعي أفضل. هذا في صحيح مسلم، قال المشي والسعي أفضل، هذا موقوف على ابن عباس. يعني بعض الناس أيضا يتهاون جدا في موضوع الطواف راكبا، ولا ينبغي له هذا، ولا ينبغي له هذا. من طاف وسعى راكبا من غير عذر، ذهب بعض أهل العلم أن طوافه غير مجزئ، ذهب بعض أهل العلم أن طوافه غير مجزئ، وهذه رواية عن أحمد عليها مذهب الحنابلة. قالوا لأن الطواف بالبيت صلاة، فلذلك ما تكون في الصلاة جالسا إلا من عذر، وإذا طفت راكبا من غير عذر لم يجزئك هذا الطواف. قالوا لأن الطواف أيضا يتعلق بالبيت الحرام فهو يعني مثل الصلاة، كما أن الصلاة راكبا لا تجوز كذلك الطواف راكبا لا يجوز. وعندهم أن الطواف مثل السعي، وبعض أهل العلم يقول يصح لكن يجبر هذا بدم، والشافعي يقولون لا حرج في ذلك، لو كان الإنسان غير معذور فطاف وسعى راكبا لا شيء عليه، وقولهم هو الصواب. ولكن أحبتي الكرام، قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الموالاة في الطواف؟ لو أن رجل طاف شوطين ثم تأخر ساعة ساعتين ثلاثة فأراد أن يكمل، واضح بارك الله فيكم، طاف شوطين ثم ذهب واستراح ونام ساعة أو ساعتين ثم أراد أن يكمل. الصواب والله أعلم في هذه المسألة أن الأصل اشتراط الموالاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا، ما طاف شوطه صلى الله عليه وسلم ثم استراح مدة طويلة، ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا كان طوافه فيه موالاة، ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف إلا وكان هذا الطواف فيه موالاة، مع اتفاق أهل العلم أن التفريق لو كان يسيرا لا حرج، التفريق لو كان يسيرا لا حرج، حكاه الماوردي في الحاوي الكبير إجماعا. يعني لو الإنسان طاف ثلاثة أشواط ثم استراح خمس دقائق وأكمل لا حرج عليه في ذلك، أما أن يستريح مثلا أربع ساعات خمس ساعات بعضهم يرجع إلى الفندق وينام ثم يرجع ويريد أن يكمل، فنقول له لا تفعل مثل هذا الأمر، لا تفعل مثل هذا الأمر. وبإجماع أهل العلم أن الإنسان لو كان يطوف فجاء وقت الصلاة فإن هذه الصلاة لا تقطع عليه الطواف، يعني ما يحتاج أن يعيد الطواف من الأول، وإنما يكمل طوافه والراجح من أقوال أهل العلم أنه يكمل من الموضع الذي توقف عنده ولو من منتصف الطواف، من الموقع أو من الموضع الذي توقف عنده ولو من منتصف الطواف. طيب مسألة، لو طاف وجعل الكعبة عن يمينه، يعني بعبارة أخرى لو طاف منكسا، واضح بارك الله فيكم، يعني الذي يطوف كيف تكون الكعبة على أي جهة؟ هذه الجهة. طيب لو طاف والكعبة على هذه الجهة، طاف عكس الناس، جمهور أهل العلم قالوا طوافه غير صحيح، لماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والطواف له صفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفتها. وذهب الحنفية فقالوا طوافه صحيح. أحد يعرف دليل الحنفية؟ تفضل. وجه الاستدلال جيد. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ومن طاف وجعل الكعبة عن يمينه، طاف ولا ما طاف؟ قالوا طاف، يعني طاف حول الكعبة، ولكن الصواب وليطوفوا بالبيت العتيق الطواف المشروع. واضح بارك الله فيكم، يعني معنى الآية الطواف المشروع الطواف المعروف، أما وليطوف بالبيت العتيق بأن يطوف الإنسان منكسا فقول جمهور أهل العلم أن هذا غير مجزئ، والله تعالى أعلم. طيب هل يشترط في الطواف ستر العورة؟ يعني إخوان الكرام قد يقول قائل كيف مثل هذا الأمر، رجل شرب ماء زمزم في أثناء الطواف أو انسكب على إحرامه شيء أو على وجهه شيء، بعضهم مثلا يرفع إزارة يريد ينشف وجهه فانكشف شيء من فخذه وهو يطوف، واضح بارك الله فيكم، ما حكم هذا الطواف؟ هذا الأمر وارد ولا غير وارد؟ وارد جدا هذه المسألة. ما سمعت؟ نعم، تحت أحيانا بعض الناس يكون مسألة تحت السرة أيضا منكشفة، وأما انكشاف عورة بعض النساء يعني عورة الذراع وغيره فهذا أمر يحتاج إلى براهين أوضح من الشمس، هذا كثير جدا يعني كثير جدا جدا، وأحيانا تقول يعني ربما لو انكشف الذراع هذه مصيبة، لكن ينكشف ما هو أكثر من هذا، هذا واقع أخوان الكرام، هذا واقع نراه يعني، وبعضهن لا تدري ولا تعلم وغير، يحسن الظن بالناس أخوان الكرام ما يسيء الظن، لكن هذه مسألة واردة، يعني ما يأتي الإنسان ويقول طيب الفقهاء ما عندهم سالفة يذكرون مثل هذه المسألة أو غيرها، لا 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 أبدا، هذه مسائل تذكر بارك الله فيكم لأن فيها أحكام تترتب عليها، أحكام تترتب عليها. جمهور أهل العلم قالوا يشترط في الطواف ستر العورة لأنه صلاة، وابن تيمية في مجموع الفتاوى كأنه يشير إلى إجماع أهل العلم على موضوع ستر العورة في الطواف، يقول الستارة متفق عليها في الطواف، هذا في مجموع الفتاوى، الستارة يعني ستر البدن متفق عليها في الطواف، يعني حتى الحنفية يقولون لو انكشفت عورته طوافه صحيح، ما يقولون اكشف العورة متعمد وطف يعني بدون ثياب وغيره، ما يقولون هذا، يقول لكن لو انكشفت العورة طوافه صحيح. قالوا والدليل دليل الحنفية؟ قالوا وقع منه الطواف. لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون إن أمكنه التدارك يرجع ويعيد الطواف. واضح بارك الله فيكم. الحنفية يقولون لو طاف وعورته منكشفة وهو في مكة يرجع ويعيد الطواف، فإن لم يمكنه التدارك فماذا عليه؟ عليه دم. إن لم يمكنه التدارك فعليه دم. طيب، قال وسننه، وهو الآن يتكلم عن سنن الحج، استلام الركن اليماني، أو يتكلم عن سنن الطواف، استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود، وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. طيب، عندنا مسألة استلام الركن اليماني، استلام الحجر، والتفاصيل فيه ترجعون فيها إلى بعض الكتب، ويوجد مجلد إخوان الكرام جيد اللي كتب الظاهر طالب علم عن الحجر الأسود، نشرته مكتبة دار الناشر المتميز، فيها فوائد طيبة، فوائد طيبة جدا جدا، أنصحكم بقراءتها، مجلد ضخم فيه أمور طيبة جدا وتحريرات علمية. استلام الركن اليماني أثناء الطواف هذا من السنن بإجماع واتفاق أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. مسألة، هل يقبل الركن اليماني؟ يعني إذا استلم الركن اليماني يقبله ولا ما يقبله؟ واضح بارك الله فيكم. جماهير أهل العلم أنه لا يقبل إلا الحجر الأسود. الشافعي يقول ولا يقبله لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود. والحنابلة يقولون يقبل الركن اليماني، الحنابلة ذكر هذا الخرقي، الخرقي يذكر هذا. وابن قدامة يقول الصحيح عن أحمد عدم تقبيل الركن اليماني. وابن عبد البر أيضا يقول لا أعرف أحد من أهل الفتوى يقول بتقبيل غير الحجر الأسود. لذلك الصواب أن الركن اليماني يستلم، وركن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركنين الآخرين لا يستلمان ولا يقبلان. طيب، عندنا مسألة، إذا ما استطعت أن تستلم الركن اليماني هل تشير إليه؟ لا تشير إليه، فإنه لا دليل على ذلك ولا نص، لا دليل على ذلك ولا نص. الحنابلة يقولون تشير إليه، ولكن الصواب عدم مشروعية الإشارة إليه لأنه لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة، هل يستلم الأركان الأخرى؟ لا يستلم الأركان الأخرى. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى اتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان، واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان. طيب، ابن تيمية يقول ليس في الدنيا شيء من الجمادات يستحب تقبيله إلا حجر الأسود. وهنا أخوان الكرام يعني فائدة جيدة، في مكة عبادات لا تؤدى إلا في مكة، في مكة عبادات لا تؤدى إلا في مكة. لو قيل كم لله من مصل حول الأرض، المعنى صحيح أم خطأ؟ كم لله من مصل حول الأرض، المعنى صحيح؟ في روسيا ناس يصلون، يعني المعنى صحيح ولا خطأ؟ هنا يصلون، في روسيا يصلون، في أمريكا يصلون. طيب، لو قال قائل كم لله من طائف حول الأرض، المعنى صحيح؟ خطأ، لأن الطواف ما يكون إلا أي في مكة المكرمة فقط. واضح بارك الله فيكم، فينتبه لمثل هذه المسألة. طيب، فائدة، استلام جميع الأركان قول لبعض أهل البدع، قول لبعض أهل البدع، بعض أهل البدع الموجودين الآن قول لهم يقولون بأن جميع الأركان تستلم، وهذا قول طبعا محدث، هذا قول محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركن الشامي ولا العراقي لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم، ذكر هذا ابن عمر في صحيح البخاري. وكذلك أيضا بارك الله فيكم المقام لا يستلم، وجبل الصفا والمروة وغير ذلك كل هذه الأمور لا يشرع استلامها. لذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. طيب مسألة، قال هنا: من سنن الطواف استحباب الدنو من البيت، ما الدليل؟ يقول هذا مستحب. أبو إبراهيم لا تعرف الدليل، أنا متأكد أنك تعرف. خالد استعن بصديق عادي ترى لحولك، سهل، متأكد كلكم تعرفونه. تفضل. أحسنت. إنه صلى الله عليه وسلم كيف استلم الحجر الأسود؟ ترى يكون قريب من البيت. واضح، بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، هذه الدقائق والاستدلالات طيبة، هذه الدقائق والاستدلالات طيبة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر؟ واضح، بارك الله فيكم. كان قريبا من البيت، لو كان بعيد كيف يستلم الحجر؟ فلذلك قالوا يستحب أن يكون الإنسان قريبا من البيت أثناء الطواف. طبعا إن تعذر هذا الأمر، يعني قال لي أحد الإخوة من أفاضل طلاب العلم، قال: طفت قريبا من الكعبة المشرفة في الحج، قال: واستلمت الركن اليماني، قال: لكن جاءت علي أوقات في أثناء الطواف وقدمي ليستا على الأرض. إيه، ما كانت على الأرض أبدا، أبدا ما كانت على الأرض. وذكر لي أحد الإخوة أنه رأى بنفسه رجلا يعني نحيفا صغير البنية، لما اشتد الزحام رقى على كتف بعض الأشخاص ومشى على رؤوس الناس حتى خرج من الزحام. قال: وكان رجلا يعني صغير البنية. قال وكان رجلا صغير البنية. وإخواني الكرام، أيضا يعني هذه المسائل وضبطها والله طيب ترى، يعني في الحج تأتيك مسائل وأشياء. فهنا حقيقة إخواني الكرام يعني أهل العلم يتميزون. لذلك كان يعني كبار المشايخ الأفاضل العلماء الأجلاء الشيخ بن باز وابن عثيمين، كم لهم من أثر عظيم في توعية الحجاج وتوجيههم وتذكيرهم بالله عز وجل، فهذا أمر عظيم طيب. مسألة أو فائدة: ما حكم ركعتي الطواف؟ ذهب جمع من أهل العلم أنها سنة، ركعتي الطواف أنها سنة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا: جاء فيها فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وبعض أهل العلم يفصل في تفصيل عنده فيقول بأن ركعتي الطواف واجبة، والصواب هو القول الأول. وأيضا ركعتي الطواف تصلى خلف المقام، وهذا بإجماع أهل العلم، ولو صلاها في أي موضع في الحرم جاز، في الحرم في المسجد الحرام جاز ولا حرج. لو صلى ركعتي الطواف في أي موضع في المسجد، المسجد الحرام، جاز ولا حرج في ذلك، حكاه ابن المنذر في الإجماع إجماعا. وأيضا لو صلى ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام فلا حرج عليه في ذلك. ثبت عن عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتي الطواف بذي ضوى، صلى ركعتي الطواف بذي ضوى. فائدة: عطاء بن أبي رباح سئل كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح: أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمسه؟ قال: أما أحد يعتبر به فلا. أما أحد يعتبر به يعني من أهل العلم، ما رأيت أحد يفعله، يعني ربما فعل هذا الأمر العام والدهماء، وهؤلاء ليسوا حجة، هؤلاء ليسوا حجة. طيب، فائدة إخوان الكرام طيبة إن شاء الله من فضائل الطواف المغفول عنها: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من طاف بالبيت 50 أسبوعا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني يطوف 50 مرة، كل شوط، كل طواف 7 أشواط. واضح، بارك الله فيكم. كل طواف 7 أشواط. قال الطبري في القرى: لقاصد أم القرى ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف. مثل هذا ما يذكره ابن عباس من رأسه، وإنما هذا يكون عن توقيف. وأيضا فائدة أخرى طيبة: ذكرها أيضا الطبري، قال ليس المراد أن يأتي بها متوالية، لو وجدت منه هذه الأشواط طيلة عمره، طيلة العمر رجي له الفضل، واضح بارك الله فيكم. لكن مثلا لو افترضنا أن رجل ذهب إلى العمرة 20 يوم أو 10 أيام لا ينبغي له أن يفرط في الطواف، لذلك ينقل عن ابن القيم أنه كان إذا حج أو اعتمر يكثر جدا من الطواف، يكثر إكثارا عظيما حتى يتعجب منه. لماذا؟ لأن الطواف ما يمكن فعله إلا في مكة، أما الصلاة يمكن فعلها في أي موضع، واضح بارك الله فيكم. لذلك أنا أنصح الأحبة الكرام إذا أرادوا أن يطوفوا خذ معك مجموعة من العوام، لكن احزم معهم من البداية، قل لهم ولا كلمة واحدة، نطوف دون كلام. وكثير من العامة والله يتقيد بهذا الأمر، وشجعهم على الخير، لأنك إذا بينتهم أن هذه العبادة عظيمة أدوا هذه العبادة على أكمل وجه. طيب، قال فصل: وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. فائدة بارك الله فيكم، ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن السعي لا يصح. رجل شاف الطواف زحمة قال بروح أسعى وبعدين أطوف، باتفاق المذاهب الأربعة أن السعي هذا لا يصح، أن السعي هذا لا يصح. وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقول يجوز السعي قبل الطواف. قال بعض أهل العلم عن هذا القول بأنه قول شاذ لا اعتبار له، أنه قول شاذ لا اعتبار له. وجاء في الخبر سعيت قبل أن أطوف، ولكن هذه الرواية خطأ، هذه الرواية خطأ ولا تثبت. قال ابن القيم: قوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. إذن السعي لا يكون قبل الطواف، السعي لا يكون قبل الطواف. فإن قال قائل: القارن إن طاف وسعى ألا يكون هذا قد قدم سعي الإفاضة إلى العمرة هذه؟ واضح بارك الله فيكم. المفرد إذا قدم الطواف والسعي ألا يكون بارك الله فيكم قد قدم السعي؟ هنا سلمكم الله لا تقديم للسعي، وإنما هذا سعي يجزئه عن سعي الإفاضة، هذا سعي يجزئه عن سعي الإفاضة، وليس المقصود بارك الله فيكم أنه قدمه، وليس المقصود أنه قدمه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك لعمرتك يجزئك عن الحج والعمرة، واضح بارك الله فيكم. أو قال ما يحضر نص الحديث، كأنه طوافك وسعيك يجزئك عن الحج والعمرة أو شيء من، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا ليس المقصود بارك الله فيكم تقديم السعي، ليس المقصود تقديم السعي. وبإجماع أهل العلم لا يشترط في السعي الطهارة، بإجماع أهل العلم لا يشترط في السعي الطهارة. وعند الحنابلة رواية أنه يشترط في السعي الطهارة، والصواب أن هذا لا يشترط، أن هذا لا يشترط. جاء عن ابن عمر أنه قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة، المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة. ثبت هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فائدة: بإجماع أهل العلم أن التطوع بالسعي غير مشروع، بإجماع أهل العلم أن التطوع بالسعي غير مشروع، وأيضا بإجماع أهل العلم أن الذكر على الصفا والمروة مسنون، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. والأذكار الواردة عن الصحابة على الصفا والمروة متنوعة وعديدة. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يبدأ بالصفا ويستقبل القبلة ثم يكبر 7 تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل ذلك. ثبت هذا عن عمر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما دعاء آخر: وابن عمر رضي الله عنه كان يقول على الصفا: اللهم إنك قلت اللهم ادعوني اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. مسألة: ما حكم الموالاة بين الصفا والمروة؟ الموالاة بين الصفا والمروة، ما حكم الموالاة بين السعي والطواف؟ الموالاة بين السعي والطواف سنة، فلا يجب الموالاة، فلا تجب الموالاة بين السعي والطواف، لا تجب الموالاة بين السعي والطواف. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. فمن طاف ثم شعر بتعب وارتاح ولو ساعات وبعد ذلك سعى، لا حرج عليه، لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم الموالاة بين نكمل بعد الأذان. مسألة بارك الله فيكم: ما حكم الموالاة بين أشواط السعي؟ فلو أن رجلا سعى شوطين ثم قرر أن يؤجل السعي 10 ساعات، هل يبدأ من البداية أو يكمل السعي؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الموالاة بين أشواط السعي، والشافعية والحنفية قالوا تستحب الموالاة. من قال باستحباب الموالاة قالوا جاء عن سودة بنت عبد الله بن عمر، وكانت امرأة ثقيلة، فبدأت بالسعي بعد صلاة العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح. من بعد صلاة العشاء كانت تطوف، كانت ترتاح في أثناء الطواف، فلم تنتهي إلا مع أذان الصبح. ولكن هذا في الموطأ، لكن هذا ما يظهر بارك الله فيكم أنها لم توالي بين أشواط السعي، ربما كانت تمشي الهويل. لكن يذكر الطبري في القراء أنها طافت في 3 أيام، أنها طافت في أنها سعت يعني في 3 أيام، لذلك قالوا هذا يدل على الاستحباب، خاصة وأنها بنت عبد الله بن عمر. فلو كان هناك إشكال لنبه على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. والصواب والله تعالى أعلم هو قول من يقول باشتراط الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى هكذا، ومن وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مسألة: هل يشترط للسعي ستر العورة؟ هل يشترط للسعي ستر العورة؟ طيب، ما صورة هذه المسألة؟ رجل كان يسعى فوجد شيء من القاذورات مثلا في أرض المسعى، وهذا قد يرد هذا الأمر، فرفع إزارة فوق ركبته، واضح بارك الله فيكم؟ خاصة مثلا قبل 100 سنة 200 سنة كان المسعى منعزلا عن المسجد الحرام. إخواني، ما كان المسعى ملتصقا بالمسجد الحرام، لا، كان منعزلا، وبينه وبين المسجد الحرام سوق، والمسعى مثلا قد ما تكون فيه إنارة فيكون هناك ظلام، أو الإنارة خافتة، إنارات الشمع أو غيره، فاحتاج أن يرفع إزارة. ما حكم هذا العمل؟ واضح بارك الله فيكم. والمسألة هذه مرت معنا في الطواف، موضوع ستر العورة في الطواف، هذه يعني من صور الحاجة إلى ذلك، من صور الحاجة إلى ذلك. باتفاق المذاهب الأربعة أن ستر العورة في السعي لا يجب، ستر العورة في السعي لا يجب. فلو سعى وعورته مكشوفة سعيه صحيح، لكن هذا لا يعني أنه يجوز له أن يسعى والناس تنظر إلى عورته، هذا أمر آخر، ثبت بدليل آخر أن هذا الأمر كشف العورة بهذه الطريقة والناس تنظر إلى العورة لا يجوز. ولكن لو كان وحده وظلام وكشف عورته فسعيه صحيح. يعني حتى تفهم المسألة، رجل وحده في الغرفة صلى وعورته مكشوفة، ما حكم صلاته؟ يا جماعة في شك، باطلة صلاته، واضح؟ كذلك بالنسبة لي لو سعى وما في أحد حوله وعورته مكشوفة، ما حكم سعيه؟ صحيح. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا لا يعني أن أكشف العورة، بعض الناس يقول يعني معناها يكشف الإنسان عورته والناس تنظر، لا لا، ما يعنون هذا، هذا مستفاد من دليل آخر. ولكن لو وقع هذا الأمر واحتاج أن يرفع عورته إلى يرفع إحرامه إلى فوق الركبة، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. ثم قال: وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. جاء في أخبار مكة بسند لا بأس به عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال إنه رأى رجل يشرب من ماء زمزم فقال تدري كيف تشرب من زمزم؟ قال وكيف أشرب من زمزم يا أبا عباس؟ قال إذا أردت أن تشرب من زمزم فانزع دلوا منها ثم استقبل القبلة وقل بسم الله وتنفس ثلاثا حتى تضلع يعني حتى ترتوي جدا وقل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا إسناده لا بأس به. فمن دعا بهذا الدعاء أو بأي دعاء آخر فإن هذا أمر طيب. يذكر عن عبد الله بن المبارك أنه شرب ماء زمزم ودعا الله عز وجل أن يرزقه ريا ولا يجد ظمأ في يوم القيامة. ويذكر عن الحافظ الذهبي أنه شرب ماء زمزم ودعا الله أن يرزقه علما كعلم عبد الله بن المبارك. والحافظ بن حجر يذكر عنه أنه شرب ماء زمزم ودعا الله عز وجل أن يرزقه علما كعلم الحافظ الذهبي. والسيوطي يذكر عنه أنه شرب ماء زمزم ودعا الله أن يرزقه علما كعلم الحافظ ابن حجر. وابن العربي صاحب العارضة شرب ماء زمزم وسأل الله عز وجل العلم قال فندمت بعد ذلك قال ليتني سألت الله العلم والعمل. هذا يذكره ابن العربي المالكي قال ليتني سألت الله عز وجل العلم والعمل. فالإنسان إذا شرب ماء زمزم ودعا الله عز وجل فإن ماء زمزم لما شرب له. ثم أيضا من المسائل أو الفوائد جاء عن مجاهد قال كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. وآخر أعمال الحج بارك الله فيكم من ناحية العمل طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم. طواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم. وخفف في هذا الطواف عن المرأة الحائض فلو كانت المرأة حائضا لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع وتنصرف مباشرة قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. يعني إذا زار المدينة لا يشد الرحل للقبر، إذا زار المدينة فإنه بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. لذلك يقول جماعة من أهل العلم أن الإنسان لو زار المدينة فإن الأعمال المشروعة له ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وزيارة البقيع والصلاة في مسجد قباء وزيارة مقبرة شهداء أحد فإذا زار المدينة يفعل هذه الأعمال قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. جاءت روايات فيها ضعف أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ولكن الروايات بارك الله فيكم فيها ضعف وفيها كلام. وجماعة من أهل العلم يتواردون على ذكر هذا الأمر أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إخواني الكرام، هذا ما تيسر إراده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه. وأعتذر جدا منكم بارك الله فيكم عند ارتباط مع الحجاج، ويعني عذرا منكم، كان الموعد العصر فقلت لهم ما أستطيع، فقالوا نجعله بعد صلاة العشاء، فأرجو منكم العذر والمسامحة، أطلت عليكم وربما أسرعنا جدا في بعض الأمور. والمقصود طبعا من هذه الدروس إخواني الكرام المذاكرة ومذاكرة مسائل العلم، ويستطيع الواحد منكم بإذن الله عز وجل أن يرجع إلى الكتب المطولة ويستفيد ويراجع ويبحث ويقف على فوائد هي أفضل بإذن الله عز وجل مما سمعها في هذه المجالس. أحد عنده سؤال يتعلق بالدروس بارك الله فيكم السابقة؟ تفضل شيخ، تفضل. نعم. جيد، سلمك الله، سؤالك جيد، بس أنا أعيد، ربما بعض الأخوة ما سمعوا السؤال. من كان كبيرا في العمر هل يجوز أن نفتيه بالرخص ونوجد له الرخص؟ من ناحية الأصل أن من كان محتاجا إلى الترخص الشرعي لا حرج في ذلك، مع التنبيه على نقطة، أن أحيانا بعض الناس قد يظن أنه يريد أن يسهل على شخص فلا يسهل عليه، بل التسهيل عليه في اتباع السنة. يعني موضوع مثلا أن يمر بمرور بمزدلفة، ولماذا؟ دعه يأتي إلى مزدلفة ويبات إلى الفجر. لو مر مرور بمزدلفة طيب وين بيروح؟ واضح بارك الله فيك، يبات إلى الفجر ثم بعد ذلك يذهب إلى ميناء، والأمر سهل جدا ويسير جدا. لذلك أحيانا أيضا بعض الناس يبالغ في موضوع الرخصة، فكأنه يقول بارك الله فيكم يعني في جميع المناسك أترك ولا حرج، ليس افعل ولا حرج، أترك ولا حرج، وهذا خطأ. كان معي في الحج رجل معه أمه كبيرة في العمر على الكرسي المتحرك، فكان خايف من موضوع الرمي. قلت له نؤخر الوقت ونذهب في وقت متأخر وترى بأن الأمر سهل ويسير. فقرب أمه إلى الرمي ورمت هي بنفسها ففرحت فرحا عظيما. لذلك أحيانا لا نتصور مسألة نخترع رخص من رأسنا، لا، إذا احتاج الإنسان تأتي مسألة الرخص. وأما أن نترك أعمال الحج هكذا بحجة البحث عن الرخص فإن هذا أيضا خطأ، هذه عبادة لابد أن تؤدى كما أمر الله. تفضل شيخ. يتوضأ ويكمل من 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 موضع من الموضع الذي انتقض وضوءه فيه. تفضل. من تركته، نعم، يخرجون من تركته وجوبا لأن الحج واجب عليه، دين في ذمته، من تركته قيمة الحج، نعم، يحج عن أبوه. وإذا تطوع أحد بالحج عن والدهم خلاص، نعم، الأصل أن يخصم من تركته مثلا 5,000 10,000 ليخرج من يحج عنه، فإن تبرع أحد الأولاد بالحج عنه أجزأه هذا. يحتاج أن أراجع، سلمك الله، هذا يحتاج أن أراجع، لا أدري. تفضل. بس دقيقة شيخي، سلمك الله، في طواف القدوم فقط جاء في الخبر لم يرموا للنبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، لكن أيضا يحتاج مراجعة، هذا هكذا في رأسي فسلمك الله. الطباع نساء سلم طاف طواف الإفاضة بثيابه، النساء سلم ما طاف طواف الإفاضة بإحرامه، بثيابه، فالطباع في طواف القدوم فقط، لا، الطباع في الطواف كله كامل. نعم بارك الله فيك. تفضل. يعني ماذا تقصد يلبي؟ وطيب وكيف، ماذا قال في العمرة هذه؟ ماذا قال هو في العمرة؟ يعني ايش قال؟ هل قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ماذا فعل؟ نعم، لذلك أنا أخشى أن يكون هذا الموضوع من الوسوسة، عرفت كيف؟ أن يكون هذا الموضوع من الوسوسة. وهنا مسألة، يعني بعض أهل العلم يخفف في المسألة، إذا كان قد نوى الدخول في النسك لكن ما تكلم، واضح؟ يقول هذا غير عن الرجل الذي لم ينوي الدخول في النسك، فلذلك أنا أخشى أن يكون هو موسوس وغيره، فلذلك هو يسأل بنفسه أفضل. نعم تفضل. نعم الفاصل اليسير لا يضر بالإجماع، واضح، لكن لو طال الفاصل ساعة ساعتين ثلاث ساعات، هذه هي المسألة. حتى في الطواف لو أن الإنسان استراح قليلا لا حرج عليه، لكن لو طاف شوطين وقال بروح أتغدى وبرجع أكمل، يا إخوان الكرام هذا في أيام الزحام الشديد ترى يحتاج له، يحتاج له جدا، ترى بعضهم يقول ما أستطيع ما أقدر، واضح بارك الله فيك، فلذلك لو أعاد هذا هو الأفضل والأحوط. حدود الحرم أو المسجد الحرام، إذا دخلت مكة ستجد علامات بداية حد الحرم ونهاية حد الحرم، لكن مسافة كبيرة، لا تتصور أنها كيلو أو كيلوين، لا لا لا، مسافة يعني تستمر كيلومترات، فهنا لا يجوز فيها الصيد ولا قطع الشجر الذي نبت وحده. نعم تفضل الشيخ. نعم نعم طيب. طيب الآن ما وجدت، بمعنى يوجد مكان في ميناء لكن ما تملك قيمة أجرة مثلا، يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج عليك، ما يجب عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم بقي؟ إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الإنسان إذا سعى وفعل ما يقدر عليه، ما يستطيع ينتقل لمكان آخر. نعم إذا استطاع وما كان في عليه مشقة ولا ضرر من أن يدخل إلى ميناء ويقضي معظم الليل ولو ماشيا أو زائرا لبعض أصدقائه أو غيره، هذا أمر لا حرج فيه. لكن أحيانا بعض الناس يقول حتى هذا ما أقدر عليه، أمنع من دخول بعض المخيمات، فغير ملزم الإنسان أن يبات في الشوارع والطرقات وغير ذلك. يعني شوف بارك الله فيك، هنا سيفسخ الإفراد، يفسخ الإفراد، هذه مسألة أخرى، فسخ الأنساك مسألة فيها بحث دقيق جدا سلمك الله، وخلاف كبير بين أهل العلم في مسألة فسخ الأنساك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.